بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد امين. معلش احنا كان المفروض يبقى معانا المهندس ماكسيموس مجدي خادم باسقفيه الشباب هو اللي يدي الكلمه، بس هو الراجل جاله ظروف الاخر فاعتذر يعني، فانا بتاسف لكم وناخد البركه معاكم يعني. احنا هنحتفظ بنفس الكلمه، كلمتنا النهارده كانت بعنوان بدله ولا جلابيه، وطبعا امير مختار ربنا عوض تعب محبته كشف الكلمة وكتب بين قوسين بتولية ولا زواج. كنا سايبينها كده يعني، ربنا يجيبه بالسلامة ويفرح قلبه يعني. بدلة ولا جلابية؟ احنا هنتكلم على البتولية ولا زواج. بس في الحقيقة معرفش مهندس ماكسيموس لو كان جه كان هياخدنا في سكة ايه، بس انا عن نفسي بنعمة ربنا حسب ما ربنا ارشدني مش جايين النهاردة اقول لك اتبتل ولا اتجوز، ومش جاي اقول لك تعمل ايه وتسمع ايه وتروح ازاي وتكشف ازاي، انا مش جايين كده النهارده. لا، احنا النهارده بنعمه المسيح عايزين نتكلم مع بعض عن عظمه البتوليه والزواج، وان الطريقين مكرمين امام الله تبارك اسمه، طريقين مكرمين قدام الله تبارك اسمه، ليس هناك افضليه. المهم الله هيختار لك ايه وانت هتسمع صوت ربنا والطريق اللي هتمشي فيه. نبدأ مع بعض، هتكلم معاكم في 5 نقط. قبل ما اتكلم نبدأ من جبل طابور، جبل التجلي. سيد المسيح له المجد لما ظهر وتجلى على جبل طابور، مين ظهر معاه؟ موسى وإيليا. واحد رمز للبتولية اللي هو مين؟ إيليا. واحد رمز للزواج اللي هو مين؟ موسى. إذن الله تبارك اسمه لما جه تجلى على جبل طابور كان معه رمز البتولية ورمز الزواج، لا توجد تفرقة في موسى وإيليا. فبالتالي علشان نبني كلمتنا صح او نتكلم مع بعض صح، اول حاجة هنتكلم فيها قيمة الجسد في المسيحية. قيمة الجسد في المسيحية، وليه هنبدأ من قيمة الجسد في المسيحية؟ لان في ناس بتهين اجسادها التي هي هياكل الله، في ناس بتفسد هيكل الله الذي هو جسدها، دي وعكسها. المسيحية اصلا هي ديانة التجسد، هي ديانة اكرام الجسد. لما الانسان اخطأ المسيح له المجد عمل ايه؟ او ربنا عمل ايه؟ اتجسد، اخد شكل الجسد اللي هو خلقه على صورته ومثاله وعاش بينا على الارض فترة من الزمن. في انجيل معلمنا يوحنا نقول كده الكلمة صار جسدا وحل فينا، الكلمة صار جسدا وحل فينا، ومن هنا بتيجي قدسية الايه؟ الجسد، جسدي وجسدك بتيجي من هنا قدسية الجسد. فالمسيح له المجد لما جه يقدس الجسد ويرجع له صورته وهبته الاولى. الجسد هو شريك للروح في كل اعمالها. لما الانسان بيسجد بتخشع معه الروح، لما الانسان بيقف بالجسد يصلي الروح بترتفع لخالقها وتبتدي تعبر عن الكلام ده بحاجات بسيطة، زي ان انسان يغمض عينه او ان انسان يبتدي ينفعل في الصلاة او ان انسان يرفع ايده لربنا. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. اللي عايز يعني يعيش مع جسده حلو ويعيش مع جسده صح لازم يقوته ولازم يربيه، لازم هو اللي يقوده مش الجسد هو اللي يقوده، لازم الإنسان هو اللي يقود إيه؟ جسده، زي موضوع الفرس بالظبط. السيد المسيح له المجد لما عاش بينا على الأرض أكرم الجسد. ادوني أمثلة كده، حد يقدر يقول أمثلة إزاي المسيح له المجد أكرم الجسد على الأرض؟ تفضل. ماشي أوكي، بس هو وهو عايش بالجسد عمل إيه؟ إيه الأفعال اللي عملها وسمعت عنها في الإنجيل أكرم بها الجسد؟ هل عمركم شفتوا في الإنجيل لما المسيح له المجد كان بيسمع عن حد أنه مريض ما كانش بيشفيه؟ ها؟ أقام موتى، طهر برص، أخرج شياطين. الله الله اهتم بالجسد، وكان بكل جوارحه عايز يعيد له هبته الأولى وتقديسه الأولاني، فاشترك بالجسد معانا في هذه الأعمال وأعمال الخلق. طبعا المولود أعمى كانش عنده عينين أساسا، الله خلق له عينين ودي من أعمال الخلق. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم؟ شوف شوف جمال الآية، بيقول إيه؟ جسدكم هو هيكل لروح القدس، ماله؟ الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم، أنتم مش ملك نفسكم. الجسد ده مش ملكك، مش من حقك إنك تهينه أو إنك تفسده. عشان كده الآية الخطيرة اللي بتقول من يفسد هيكل الله فسيفسده الله، زي ما قال دكتور مينا من شوية، من أجمل الحاجة اللي عجبتني في كلمته: ما تزرعه إياه تحصد. إذا أهنت الجسد ما تزعلش، ما تزعلش بقى من ربنا من اللي هيحصل. هو مش منتقم جبار، لا، أنت لو هنت جسدك ببعض الخطايا ما تزعلش من اللي هيجي عليك، ما تزعلش من الأمراض، ما تزعلش من السلبيات، ده شيء طبيعي. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا واحنا لسه في النقطة الأولى: هل الجسد دنس؟ ايه رأيكم؟ لو حد عنده فكرة غريبة او فكرة يمكن يكون كونها من قراياته يتناقش، هل الجسد دنس؟ الجسد اللي خلقه الله على صورته ومثاله، الكائن الوحيد الذي توج به الخليقة ربنا، يبقى الجسد دنس؟ بالظبط، هي أفعالنا اللي بتعمل كده. أفعالنا زي ما قالت أختنا دميانة، أفعالنا هي اللي بتعمل كده، لكن الله لم يخلق قط شيء دنس ولا نجس خالص، ودي باينة قوي في أعمال الرسل لما تشوفوا الرؤية اللي شافها مين؟ بطرس الرسول، صح كده؟ وربنا قال له إيه؟ اسبح وكل. فلكن فكرة ان الجسد دنس دي فكرة غريبة عن المسيحية، اساسها افلاطون. اساس الفكرة دي هو افلاطون اللي قال بصحيح العبارة ان الجسد هو اصل لكل الشرور. الكلام ده مش صح طبعا، افلاطون قال من ضمن فلسفته كده. نقول أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. بالتالي سيد المسيح الكلام ده هنلاقيه في إنجيل معلمنا مرقس، وبعد شوية قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. المسيح له المجد في إنجيل معلمنا مرقس بيحاول يوضح للناس ان اذا كان في دنس ولا اذا كان في نجاسة، هي خارجة من جوه، هي خارجة من جوه. الخارج منك، زي ما لسه بنقول من شوية، أفعالك وتصرفاتك وتصورات قلبك الشريرة وأفكارك هي اللي بتعمل كده. بيحضرني قصة في الموضوع ده، أكيد سمعتوها كتير. اتنين رهبان كانوا ماشيين رايحين في اتجاه الدير، وكان المفروض ان هما حيعدوا النهر بالظبط كده، وكانت امرأة عجوز مش قادرة تعدي، حملها احد الرهبان على كتفه، انا بقولها باختصار، وعبر بيها النهر. ولكن لما راحوا الدير اخذ الاخ الاخر يدين اخوه ويقول ازاي راهب ويحمل امرأة. والقصة دي حضرتني لانها فيها بتولية، فيها زواج، لكن فيها جسد. وازاي انت تعمل كده، تحمل امرأة وانت راهب كرست لاجل الله؟ وكان معروف في بستان الرهبان الراهب لا يعامل امرأة ولا ينظر الى وجهها ولا ولا ولا. فلما راح كشف لاب اعترافه او مرشده الروحي وسمع منه القصة، قال له جملة مشهورة، قال له ايه؟ هذا الراهب حملها على كتفه لبضع لحظات، اما انت فهي في قلبك حتى الان، او في فكرك حتى الان. فهي دي النقطة، هي دي النقطة، تصورات قلبي وتصورات فكري مطلعة ايه، مخرجة ايه. عشان كده انا عايز اقول لحضراتكم ان عمر الجسد مكان دنس، اما الدنس فهو عبودية. الدنس والنجاسة عبودية مرة، عبودية مرة. ابليس لو اتمكن مني في حاجة زي كده، اخطيت في اللفظ، مش بيسيبني الا لما بيمرمطني، مش بيسيبني الا لما بيمرمطني. عشان كده هذه الخطية او اخطاء الجسد بصفة عامة عايزة معونة وعايزة جهاد. حتى افرازات الجسد ليست نجاسة، حتى افرازات الجسد ليست نجاسة. فنخلي بالنا من موضوع الجسد. سؤال كمان في الجسد، عشان يبقى نهيت الموضوع بتاع قد ايه قيمة الجسد في المسيحية اللي هنبني عليه النقط الجاية في موضوعنا البتولية والزواج. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الطاقة الجنسية نقمة؟ هل هي عليك ولا ليك؟ السؤال إجابتك إيه؟ الطاقة الجنسية اللي جوه أي إنسان فينا، هل هي نقمة؟ هل هي علينا ولا لينا؟ بالظبط، هي لو علينا ما كانش ربنا خلقها. تفضل السامع. بالظبط، القيادة هي اللي هتحدد كده. لكن احنا متفقين ان الطاقة الجنسية اللي ربنا خلقها فينا ما هياش دنس، بل بالعكس انا لازم زي ما لسه قايلين اقوتها وربيها زي فكرة الحصان. عشان كده نقول كده في انجيل معلمنا يوحنا صح 8، ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. احرارا مش عبيد. عشان كده ضرورة التقشف وإماتة الذات والأصوام في المسيحية ضرورة ملحة للبتول وللمتزوج ولكل المسيحيين، ضرورة ملحة علشان مش تجبت، لا تقمع، ها تقود تربي، مش تجبت، لا احنا مش بتوع كبت خالص يعني. وخلي بال حضرتك ان الزواج هو الصورة الاولى التي خلقها الله في البداية، آدم وحواء. اوعى تنسى حاجة زي كده، قبل أن يكون هناك تكريس وقبل أن يكون هناك رهبنة، هي دي الصورة الأولى اللي خلقها ربنا. فدي أول نقطة، مش هطول فيها أكتر من كده. قيمة الجسد في المسيحية، الجسد في المسيحية مكرم، مكرم جدا. وأكبر دليل على كده المسيح له المجد، شرفنا بالجسد وعاش في وسطينا وأكرم الجسد على الأرض 33 سنة. النقطة الثانية، كلم على البتولية الوحدة. النقطة الثانية نتكلم فيها على البتولية الوحدة. بتول أو بتولية كلمة يونانية معناها بارثينية. بفرح قوي لما بشوف بنات كتير قوي بارثينوس وبارثينية، ما بيكونوش بقى مكرسات ولا راهبات يعني، لسه صغننين، حاجة حلوة يعني. بارثينية كلمة يونانية معناها بتولية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم، معلش مش عايزكم تزهقوا من كتر الآيات الكتابية وكتر أقوال الآباء اللي جاية، علشان خاطر ضرورة مهمة جدا في الموضوع ده، لأن مش أنا اللي هتكلم قد ما العظماء دول يتكلموا. يقول كده القديس يوحنا الذهبي الفم: نزاهة الجسد وعفة النفس هي تكريس للمسيح. لا قال بتولية ولا قال زواج، لكن أنا بتكلم عن نقطة اسمها إيه؟ البتولية. بكلمك عن البتولية، لكن حتى القديس يوحنا الذهبي الفم بيتكلم كلام جنرال وبيقول لك إن نزاهة الجسد وعفة النفس هي تكريس للمسيح. نقول كده: لا يكفي أن يكون البتول طاهرا بجسده فقط، ولكن بالنفس أيضا، ليكون مستعدا للختم الإلهي. يبقى مختوم بختم الروح القدس، ختم البتولية اللي هيندره. الموضوع مش موضوع ظاهر، ما ممكن الشاب مننا يفرح بالمنظر الخارجي، جلابية سودة، عيشة في الصحراء، عايش بالوحدي، حاجة جميلة، دماغي مع نفسي. لا، القصة مش كده. ده بستان الرهبان بيذكر قصة، بيذكر قصة بتقول: لما أحد الشباب حب أنه يتقدم للتكريس والرهبنة، وهو ماشي في مدق الدير سمع صوت طبول وصهيل خيول وكأن ناس بتحارب، فاتخض وخاف وكان ناوي يرجع. ظهر له ملاك الرب قواه وعزاه وقال له: ايه هذه حرب يا راهب، وانت داخل تهزر جوه؟ انت معجب بالجلابية؟ ونفس الكلام هقوله: انت معجب بالبدلة؟ مسرعين على الجواز ليه؟ ومسرعين على البتولية ليه؟ ما تسيب الله يختار، ما تسيب الله يوريك المسلك اللي انت هتسلكه. يا اخي اذا انا اعرف، ويا اختي انا اعرف ناس كتيرة لحد الليلة اللي الشنطة متعبية فيها وداخل الدير، الله قال له: ده مش طريقك يا ابني. وكان يعني بيروح خلوة الدير عشرات الايام ويحبس نفسه بعشرات الايام، ربنا قال له: ده مش طريقك. فضل ربنا سيبه فرحان، ولكن في اللحظة الأخيرة، لأن ربنا لا يريد أن أحد يهلك، عايز كل ولاده فرحانين ومسرورين. مش هقدر أقول طبعا هو أعلن له إزاي، أعلن له بطريقة ما: ده مش طريقك. والصوت كان واضح، وأخونا المحبوب سمع الصوت وميزه. هو ده بقى المهم في الموضوع، إنك تسمع وتميز. محضر شنطة عشان بكرة رايح، سمع الصوت فرغ الشنطة تاني. ده بقى المهم في موضوعنا، تسمع وتميز صوت الله. فإذا وإحنا في نقطة البتولية أو التكريس، ما هيش مظاهر بقدر ما هي ميول، عواطف ومشاعر جياشة ناحية الله، ونية بعزم على ترك العالم والحياة في التكريس، سواء كان في الرهبنة أو في الخدمة زي التصونات وخلافه. وعندنا طبعا شمامسة مكرسين، وعندنا كهنة بتولية، عندنا كاهن لا يتزوج، كاهن بتول مكرس للخدمة. طيب، ممكن نوضح مع بعض أكتر قيمة البتولية. قيمة البتولية إن هو مثلا عرس سري، هو اتحاد النفس بخالقها زي عذراء النشيد، جواز كده بس على الطريقة السماوية الجميلة. العروس تاخد العريس وتختلي بيه في الدير، في التكريس، في الخدمة. عشان كده لسه بقول لحضراتكم، يا ما عندنا مكرس بتول وبتول مكرس، سواء من هنا او من هنا. البتولية هي نسك. يا أخي إذا لم تكن تستطيع أن تعيش حياة النسك، وما أدراك حياة النسك؟ النسك قصة كبيرة. أسكتيس، أسكتيس يعني ناسك. يعني إيه ناسك؟ يعني جسده هو لله وروحه هو لله، لا يهمه بقى أصوم الاثناشر ولا تلاتة ولا العشرة. طب لما أفطر مية بملح ولا كشوات فول ولا تونة؟ لا. لا لا لا، الفكر مش كده خالص. الفكر بيبقى مش معاه خالص، هو في حتة تانية خالص. إذا كنت تلاحظ في نفسك ذلك فأنت على أول الطريق. البتولية صعبة ولكنها عظيمة، البتولية صعبة ولكنها عظيمة. البتولية ليست لكل الناس، عشان كده بيبقوا شايفين عددهم شكله ايه، قليل ولا كتير؟ مين الاكتر، اللي بيتجوزوا ولا اللي بيتبتلوا؟ اللي بيتكرسوا اكتر. طريق صعب، طريق مش سهل، وعايز ارشاد وعايز تدقيق وعايز اختبارات جامدة عشان تشوف اذا كنت هتقدر او هتقدري تخش الدير تسبح وتعيش مع الله، ولا داخل الدير. دي حاجة لازم تعرفها ولازم ربنا يكشفها لك. يقول القديس يوحنا الزابي الفم، المتزوج يخاف الموت لأنه يفصله عمن يحبه، أما البتول فيشتاق للموت لأنه يجعله يتحد بعروس المسيح. يقول كده القديس يوحنا الزابي الفم، ودي حقيقة، دي حقيقة. المتزوج يخاف على حبيبه، أنا هسيب، لو أنا روحت دلوقتي السماء ولادي هيعملوا إيه من بعدي؟ مراتي هتعمل إيه يا ترى؟ يا هل ترى الورث، التركة، الفلوس اللي عندي أكتب لمين؟ أما البتول فلا يخاف الموت. عنده حاجة يبكي عليها؟ عنده حاجة يبكي عليها؟ يبكي على نفسه إذا لم يتب. البتول والذي يسير في هذا الطريق لازم يكون مدقق بطريقة رهيبة في أكله، في شربه، في فكره، في صلواته، في وقفته، مش كما لقوم عادة. البتولية هي دعوة كما أن الزواج دعوة. لو في متشابهات في النص هقولها. البتولية دعوة كما أن الزواج دعوة. هل سؤال، هل كل أقولها إزاي، هل كل إنسان غير متزوج هو بتول؟ إيه رأيكم؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة يكون كل إنسان غير متزوج بتول، مش لازم، سواء هنا أو هنا. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن البتولية في حقيقة الأمر هي ضد التيار. البتولية ضد الضيار، أكن واحد بيعوم ضد التيار. يوجد خصيان، كتاب يقول إيه؟ يوجد خصيان إيه؟ مش سامع. ده نوع خصاهم الله. وفي خصيان، ها؟ مش سامع. خسوا ايه؟ انفسهم. كتاب بيقول كده، مش احنا اللي بنقول كده. في ناس مولودين من بطون امهاتهم لله. العهد القديم مليان، مليان نذير الرب، صموئيل النبي وخلافه، صح؟ من بطون امهاتهم هم كده. العظيم بولس الرسول، ويوجد خصيان خصهم الله، ربنا هو اللي أراد ان هم يمشوا في الطريق ده. ممكن ما يكونش كان طريقهم، بس ربنا أراد ان هم يمشي في الطريق ده. يبقى اتكلمنا اول نقطة عن قيمة الجسد في المسيحية لانها مهمة جدا للزواج والبتولية. النقطة التانية اتكلمنا عن البتولية. النقطة الثالثة كلم عن سر الزيجة، كلم عن الزواج. الإنسان كائن اجتماعي، وده يتضح في سفر التكوين عندما خلق الله آدم وحواء وقال على حواء إنها معين، معين نظير. فالإنسان بطبعه خلقه الله كائن اجتماعي. بدأت بالنقطة دي عشان أنا خاتم في البتولية وبقول لك إيه، إنها ضد الإيه، إيه هو بقى الطيار؟ إن الإنسان كائن اجتماعي. لما حصل السقوط، لما حصل السقوط هنا ابتدت القصة بقى، ابتدت بقى نعرف حتة الشهوة والإغراء. حتى في الكتاب واضحة لما ربنا سأل آدم وقال له عرفت منين ان انتوا عريانين، عرفت منين؟ ما هم كانوا من اول ما اتخلقوا هم في الحالة دي كانوا عارفين، كانوش عارفين، ولكن انفتحت اعينهما على الخطية والشهوة والإغراء لما سقطوا في الخطية وكسروا وصية الله لما قال له ما تأكلش من الشجرة دي، لأن يوما يوم تأكل منها موتا تموت، وأتاري موتا تموت ده هو موت الإيه؟ الخطية. الزواج يا إخوة له بعد روحي، هو السعي للملكوت مش حاجة تانية، ملوش سبب، يعني ملوش هدف تاني، مش متعة. أنا مش بتجوز عشان المتعة، مش بتجوز عشان المتعة، أنا مش بتجوز عشان انبسط وزقطت، ها؟ أنا مش وإلا بقى أنا أرد عليك رد تاني، لو أنت مش مستعد يا أخي للزواج ليه تاخد بنات الناس تمرمطهم معك؟ أرد عليك بقى رد اجتماعي، أنت يا أخي، يا أخي الحبيب، اما انت غير متزوج، سوري، اما انت غير مستعد للزواج ليه تاخد بنات الناس تمرمطها؟ ليه؟ وانت يا اختي الحبيبه لما انت مش مستعده للزواج ليه بتعلقي مشاعر الاخر وليه بتلفتي نظره؟ ده الرد الطبيعي بتاع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. كان الرد الحلو والروحي السليم ان الزواج هو رحلة للملكوت، زيه زي البتولية بالظبط، رحلة للملكوت. الزوج ياخد زوجته واولاده ويسعى للملكوت، يسعى لله. عشان كده البيت اللي مفهوش كتاب مقدس مفتوح، مفهوش اجبية مفتوحة، مفهوش وقفة صلاة، كيف يكون هذا؟ ايه البيت ده شكله ايه؟ هيروحوا فين دول؟ لما الزوج رأس المرأة ما ياخدهاش ونقف ونصلي، ها؟ ازاي هيعلم اطفاله ايه؟ مش هتبقى رحلة خالص للملكوت. قديس غريغوريوس النازيانزي يقول كده: الزواج لا يمكن ان يبعدنا عن الله، بل انه السر الذي من خلاله يكشف لنا الله عن حبه. الزواج هو سر ما يبعدناش عن ربنا، ليس للمتعة، ليس للمتعة، الجسد ليس للمتعة. لازم الناس كلها تفهم النقطة دي، ليكون المضجع طاهر زي ما قال بولس الرسول. لا، يقول قديس غريغوريوس ان ربنا من خلال سر الزيجة بيكشف لنا عن حبه. لما العريس يتحد بالعروس ويبقوا البعض وما تبقاش العين بصة برة، ويبقى الجسد شبعان وتبقى العين شبعانة وتبقى الروح منطلقة لله، يا بخت هذا الزواج، يا بخته. حتى لو لم يعطيهم الله ثمر أطفال، وأعرف ناس كده كتير 17 و20 سنة زواج وربنا ما أنعمش عليهم بالخلفة، ولكن المضجع طاهر والسر مقدس، العريس يتحد بالعروس. عشان كده هقول لك جملة غريبة قوي، ان العفة داخلة في الزواج. العفة ليست للبتول فقط وليست للمكرس فقط، العفة للمتزوجين ايضا، يكون المضجع طاهرا ويكون الجسد كله طاهر، ويكون الحب حقيقي دون خيانة مشروعة أو غير مشروعة. بمعنى لو طرف من الأطراف خان، مش معنى كده ده مبرر للطرف الآخر إن هو يبهدل جسده أو يفسد جسده. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس: هذا السر عظيم أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. السر عظيم من نحو المسيح والكنيسة، يعني بدون المسيح في الزيجة وهذا السر مش هيكون في إنكار ذات، مش هيكون في حب، هيكون في أنانية. كل طرف أناني بيحب نفسه أكتر من التاني، المسيح مش بينهم، كل واحد هيبقى واخد الطرف التاني كإشباع لرغباته ومنطلق في حياته الخاصة، وخلصت القصة على كده. يقول القديس أغسطينوس: أجساد المتزوجين مقدسة ما دامت أمينة لكل طرف للآخر والله. جسدك يا متزوج هيفضل مقدس حتى النفس الأخير طول ما أنت أمين ناحية زوجتك وأمين ناحية الله، وتقدس نفسك باستمرار وتطهر نفسك وتقدم اعتراف حتى عن كل نظرة فيها شهوة لغير زوجتك. قد ايه سر الزيجة مقدس، قد ايه سر فعلا نرى فيها الله بوضوح. عشان كده تبارك اسمه اول معجزة عملها هي ايه؟ عرس قانا الجليل. الله من محبته الذي كرس البتولية وجاء بتولا يقدس سر الزيجة في عرس قانا الجليل، ودي حاجة طبعا جميلة، يعني كانت معمولة في خطة الله. يقول بولس الرسول في عبرانيين: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير دنس. ده اللي كنا بنقوله من شوية، طرف الآخر ما هواش وسيلة تفرخ فيها شهواتك، لأ أجساد كلها مقدس. الزواج رباط مقدس لأن الله هو الذي يقدس، وهو الطرف الثالث. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، خلينا متفقين على كده. يقول كده في أفسس 5 معلمنا بولس الرسول، اسمع دي لأنها مهمة: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. على فكرة ده بولس الإكليل، بولس الفرح اللي بيتقري في الأكليل. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يكوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه وعظام. شفتوا الأول إيه؟ كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. زي ما بتحب جسدك تحب مراتك، زي ما بتحب نفسك تحب مراتك. يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرك. يعني لو إنسان يعيني خلاص ديدلاين جايب آخره وقعدته كعازب هتتعبه أكتر ما تفيده، فليتزوج. بمعنى بقى ايه؟ تحتها 30 خط. هنقعد بقى حوالي 15 سنة ندقق، اخدها طويلة مش قصيرة، اخدها بيضة مش سمرة، اخدها مش عارف ايه مش ايه، وبرضو اختنا المحبوبة تعمل كده، اخده حسين فهمي، اخده مش عارف ايه. في ناس بتعمل كده، انا مش بتريق على حد، في ناس بتعمل كده. طب وبعدين اخرتها ايه؟ مش نسمع صوت ربنا افضل؟ بدل ما ركز مع الشكل والظاهر اللي من خلال الكلمة اللي ربنا بيباركنا بيها الليله دي، عايزين نقتل حته الظاهر دي خالص، مش بدل ما اقعد ادور على الظاهر والشكليات ادور على العمق. مش يمكن يا اخي تدور على واحده تاخدك للسماء، مش تموتك يعني، لا تاخدك للسماء. مش يمكن يا اختي تدوري على واحد يقودك للملكوت وتعيشوا حياه بره مرضيه امام الله وامام الناس؟ انا شايف ان ده طبعا الافضل. دي النقطه الثالثه، كلمنا على قيمه الجسد في المسيحيه، كلمنا على البتوليه لوحدها، كلمنا على الزواج لوحده. اخر نقطتين، النقطه الرابعه الزواج والبتوليه بقى مع بعض. تعالى كده نعمل لسان زي فرس البر لما البحر بيتقابل مع النيل. لما البحر بيتقابل مع النيل، البحر بأمواجه بيتقابل مع النيل بهدوء. قبل ما نقول النقطة الرابعة الزواج والبتولية، تعالوا نفتكر مع بعض قصة العظيم في القديسين أبو مقار الكبير. قديس أبو مقار في ليلة كان متحير جدا بين اتنين قديسين تلامذته في البرية، القوي أنبا موسى الأسود والعظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك. اكشف لي يا رب أيا من الطريق يخلص. ليه؟ ليه كنت متحير يا أبو مقار؟ لأن الأنبا أرسانيوس كان هادي جدا، صامت جدا، لا يتحدث إلى أحد، يأكل مرة في اليوم، لما تقعد تخبط عليه من هنا لبكرة ما يفتحش، ويظل مصليا من غروب اليوم حتى غروب اليوم الآخر. أما القوي الأنبا موسى مدرسة تانية خالص، مدرسة خدمة، مدرسة خدمة، اللي يطرق بابه يفتح على طول ويغسل الأرجل ويطبخ لهم ويأكلهم ويرشدهم ويديهم كلمة منفعة ولا يمنع نفسه عن أحد. ففي منتصف الليل الله أرى القديس أبو مقار رؤية، الاتنين أنبا أرسانيوس والأنبا موسى كل واحد ركب سفينة في البحر. سفينة الأنبا موسى الموج عالي وعمالة تخبط يمين وشمال وتدلق السفينة يمين وتدلق السفينة شمال، ولكنه وصل إلى بر الأمان. الأنبا أرسانيوس السفينة ماشية بهدوء، مش متأثرة بأي حاجة، وماشية بالراحة ووصل لبر الأمان. فعرف أبو مقار أن الطريقين نخلص بواسطتهم. بقول لك القصة دي عشان حضرتك تطبقها على البتولية وحضرتك البتولية والزواج. الطريقين نخلص بواسطته، الطريقين يوصلوا لميناء الخلاص، الطريقين ملكوت، آخرهم ملكوت، ولكن الاستخدام الحسن للطريقين هم اللي يوصلوا أو ما يوصلوش. كثيرين دخلوا إلى ميناء الرهبنة وهلكوا، كثيرين دخلوا إلى طريق الزواج وهلكوا. فالزواج والبتولية هدفهم واحد، هو محبة المسيح تبارك اسمه، هدفهم واحد. في هدف تاني من الزواج؟ في هدف تاني من البتولية؟ مش معنى ان انا تزوجت فاصبحت، او العكس يعني، اصبحت زوجتي او زوجي واطفالي حائل بيني وبين المسيح. لا، انت المفروض تاخد المسيح لتقدم لهم المسيح. هو انت ايه شغلتك كزوج وانت كزوجة؟ هو مين اللي هيعلم الولاد وقفة الصلاة والتناول والتسبيح؟ مين؟ حد تاني؟ هنأجر حد من بره؟ ولا الاب والام؟ اذا هدفهم واحد، هو حب المسيح. البتولية لا تناقض الزواج ولا الزواج يناقض البتولية، لان بيجمعهم ايه؟ في وسط كلامنا قلناها، يجمعهم ايه؟ طهارة، طهارة النفس والجسد والروح، ودايما دايما وانتوا واقفين في صلواتكم اطلبوا من ربنا دايما اعطيني يا رب طهارة النفس والجسد والروح, لانها خطيرة خطيرة وعلى المحك. فالاتنين بيجمعهم الطهارة, لا ده تناقض دي ولا دي تناقض ده. هدف الزواج في سفر التكوين اثمروا واكسروا واملأوا الارض. هناك اثمار في المسيح يسوع بالجسد, اطفال مباركين يطلع منهم الكاهن والاسقف والبتول والمكرس ويحيى مع الله. هدف البتولية نفس الهدف, الاثمار والاكسار, ولكن ولادة روحية. يصير اب لكثيرين ومعلم ومدبر لكثيرين ومرشد وميناء خلاص لكثيرين. الهدف واحد. الله يدعو الجميع للكمال سواء في الطريق ده او في الطريق ده, يدعو الجميع للكمال. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لكورنثوس كده, لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله, الواحد هكذا والآخر هكذا. كل واحد بموهبته, ولكن في النهاية الله يدعو الجميع للكمال. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب, وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. لكن بولس الرسول قال إيه في أول الآية بالرغم من الاختلاف في الحتتين دول؟ يجمعهم إيه؟ يكون الجميع بلا هم. اعمل كده بلا هم, ربي ولادك في خوف الله بلا هم, وانت كمان أسمر وأكسر في البتولية بلا هم. حتة مقدس بهم ومقدس بلا هم, هي دي الحتة اللي قال عليها. إذن الإنسان المتزوج يقدم بنين وبنات لله, وفي نفس الوقت بيساكن زوجة كشريكة حياته وياخدها من إيد الله. عشان كده في سر الزيجة بيتفتح ستر الهيكل وبتستلم, بما إنك أنت الرأس بتستلم زوجتك من على المذبح. الشماس يصرخ ويقول استلم يا عريس عروسك, يسوع المسيح اوهبها لك. يصرخ الشماس ويقول كده, مفيش حاجه بتمر اعتباطا, وتاخدها وتستلمها من على المذبح. ويقول له كده في الوصيه, انت النهارده بقيت انت مهتم بيها من بعد والديها. فدي حتة مهمة, ان الاتنين بيخصبوا في الطريق بنين وبنات. عايز اقول لحضراتكم حاجة كمان في النقطة ديت. قلنا في وسط كلامنا ان الطاقة الجنسية اللي ربنا خلقها في الانسان ليست شر وليست دنس. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ انك تصرفها صح وتمشيها في أناية أو تشانل صح. ممكن تحول الطاقة الجنسية لطاقات أخرى. مش إحنا أخذنا في العلم إن أنا ممكن أخد شوفوا طواحين الهواء دي بتعمل طاقة إيه؟ حركية. أولد منها إيه؟ كهرباء. أنت كمان هتعمل كده وأنت كمان هتعمل كده. ناخد الطاقة الجنسية التي خلقها الله فينا ونحولها لطاقة تانية, طاقة متجددة. عشان كده بيسموها طاقة متجددة. اطلعها في رياضة جسدية, اطلعها في طاقة روحية. اذا كنت شماس احضر احفظ الحان, البس كتير. اذا كنت بتخدم او بتخدمي اهتم بالخدمة وطلع طاقتك في الخدمة, وهكذا. ممكن تطلعها في طاقة عقلية, اقرأ كتير وجدد فكرك, اقرأ كتير, اقرأ الكتاب المقدس واقرأ سير القديسين واقرأ كتب, ثقف نفسك وكون فكرك, وكل فترة اقف وجدد فكرك وكون افكار تعيش بيها في حياتك وخلي عندك مبادئ. ما تبقاش عايش كده وخلاص. دي حاجة مهمة جدا. ممكن تطلعها في طاقة عاطفية، قدم حب للناس، قدم محبة للناس في خدمة أو غير خدمة، بس هي طبعا تقديم المحبة في حد ذاتها خدمة. فدي صور كتيرة ممكن حضرتك تستغلها. ممكن تطلعها في الصلاة. تطلعها فين؟ في الصلاة. النقطة الأخيرة، خامس نقطة نتكلم فيها ونختم بيها، معلش أنا طولت عليكم، هنعمل كده زي conclusion كده، نعمل اختصار كده سريع، بريف كده، نشوف احنا اتكلمنا في ايه. هما نقطتين، غرض الزواج وغرض البتولي. غرض الزواج ممكن انجاب البنين، غرض الزواج انجاب البنين، وهو قال كده اثمره واكسره. غرض الزواج ايه تاني؟ في سفر التكوين لما جه خلق حواء قال ايه؟ دي هتبقى ايه؟ معين نظير. كل دي من غرض، من اغراض الجواز او الزواج، انها تبقى معين نظير. بدل ما انت ماشي لوحدك في العالم وانت ماشي لوحدك في العالم، لا، معين نظير. والدليل على كده قلنا في الاول ان في زيجات كتيرة ربنا ما سمحش بالاطفال، ولكن معين نظير. ايه تاني؟ ايه تاني غرض الزواج؟ ممكن ايه؟ اعتدال وعفة. اعتدال وعفة، تبقى حياتك معتدلة ويبقى فيها عفة. فممكن نقولهم تاني ان من غرض الزواج انجاب البنين، معين نظير، وممكن الاعتدال والعفة. نختم بقى بغرض البتولية. ممكن غرض البتولية ان اصلا احنا قلنا في اول كلامنا ان المسيحية ديانة بتولية وديانة زهد، هي ديانة زهد. حاجة كمان قلناها في وسط كلامنا، ان المسيح له المجد ارسى قواعد البتولية وكرمها. حاجة كمان ان البتولية نذر انجيلي، انت بتنذر نذر، انت بتنذر نذر. حاجة كمان وقلناها في وسط كلامنا انها حياة نسكية. الحاجة اللي عايز اختم بيها لحضراتكم في البتولية بالذات، ان البتولية بتبدأ من الداخل مش من الخارج. البتولية من جوه، التكريس من جوه مش من الخارج. زي ما قلنا في اول كلامنا، مش جلبية حلوة وعيشة حلوة، لا، الحالة الروحية من جوه. تركت الكل كي احيا معك. هل انت وصلت للحالة دي؟ تركت الكل كي احيا معك. هل انت عايز تسيب العالم كله باللي فيه لكي تحيا مع الله؟ ها، هل انت وصلت للحالة زي ما سألوا مرة قداسة البابا شنودة الله ينيح روحه، وقال لهم لما دخلت الدير كانت حالة شكلها ايه؟ لم اجد غير الله يشبع ما داخل ما بداخلي. هل وصلت للمرحلة دي يا ابويا؟ وصلت لها؟ مع ان قداسة البابا شنودة كان انسان ناجح ولا فاشل؟ ناجح جدا، ناجح جدا. شوف خد كم شهادة، وشوف خد كم ماجستير وكم دكتوراه، شوف درس في معاهد قد ايه، شوف ألف اشعار قد ايه، شوف الدولة كرمته ازاي وكان في نقابة الصحفيين ازاي. كان انسان ناجح جدا، ومع ذلك قال الجملة دي، لم اجد غير الله يشبع ما بداخلي. كل ده مش مشبعك يا سيدنا؟ لا، مش مشبعك. لا يوجد غير الله يشبعني. هل وصلت للحالة دي؟ لو وصلت للحالة دي يبقى انت على اول هذا الطريق. اما اذا كنت لسه متخبط وبتروح وبتيجي، فيبقى انت حالك هو الاعتدال، حالك هو الاعتدال، وانك تكرم نفسك بسر الزيجة. ربنا يدينا نعمة ويدي بركة ان انتوا تسمعوا صوت ربنا وتميزوه، وتشوف الطريق اللي ربنا رسمه لك بتولية أم زواج بعد القواعد اللي احنا رسيناها النهاردة في خلال الكلمة اللي بعتها ربنا. حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب ربنا يديكوا نعم. ما عندنا أي تنبيهات. قبل بس ما هنرنم ترنيمة ونصلي احنا بس بنفكر حضراتكم اجتماعنا زي ما هو هو النهاردة بس عشان كان في مؤتمر بس الاجتماع مشي زي ما هو. نشكر الله. تذكروا الناس في صلواتكم يرجعونا بألف سلامة ربنا يفرحهم ويبارك عليهم. واجتماعنا الجمعة الجاية في ميعاد. في أي حاجة؟
بس في حاجة بس أخيرة يا جماعة عشان أنا كنت وعدتكم يعني هفتكر الحاجة الخمسة عشان بس ما نمشيش من غير ما نكون عارفينها تمام؟ عشان بس أنا يعني رجعت دماغي تاني لأن زي ما قلت لكم ما كنتش كاتبها. أنا قلت حاجة كده قلت إن هو يعني بعد ما اشتغل 7 سنين تمام؟ خاله قال له إيه؟ اشتغل 7 سنين كمان. أنا حتى كمان ركزت عليها وأنا بقولها قلت وبعد 14 سنة اتجوز إيه؟ راح على فكرة هو خاله لما قال له على الجواز اشتغل فعلا 7 سنين الاولى بتاعت ليئة وبعد ما اتجوزها قال له اسبوع هتتجوز رحيل وبعدها على فكره هو اتجوز الاثنين بعد 7 سنين عشان تكونوا عارفين الفرق بينهم اسبوع. لكن وعد خاله ان هو هيشتغل 7 سنين. دي الغلطه الخامسه اللي كنت ايه اللي كنت قلتها في وسط الكلام. احنا زي ما قلنا في 5 اخطاء احنا طبعا طلعنا منهم 4 تمام. لكن الغلطه الخامسه بصراحه انا كنت ايه يعني قلتها وبعدين قلت افتكرها بعد كده وانا ايه بقول لكم انا كنت مفروض اكتبها لكم الخمس اخطاء يعني تمام. طيب هنقوم نصلي مع بعض واحنا بنصلي طبعا هنقول الترنيمة عندنا.
In